نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتأمل اليوم في مثل آخر من أمثال المسيح، ألا وهو مثل العرس. وكما فعلنا في دراستنا لأمثال المسيح في الحلقات التعليمية السابقة، سوف نتبع في دراستنا الخطوات التالية. أولاً، فهم قصة المثل بمعناها الاعتيادي المألوف. ثانياً، فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. ثالثاً، تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. رابعاً، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثل. خامساً، مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. سادساً وأخيراً، تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. يرد مثل العرس في إنجيل متى الأصحاح 22 من الآية الأولى وحتى 14، وهو مثل يتعلق بشروط الدخول إلى ملكوت الله. نقرأ على لسان المسيح ما يلي: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه، وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس، فلم يريدوا أن يأتوا. فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين هوذا غدائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين، رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل عزيزي المستمع هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. يتألف هذا المثل من ثلاثة أجزاء، ألا وهي: الجزء الأول يتحدث عن رفض دعوة الملك. كان هناك ملك أراد أن يقيم وليمة بمناسبة عرس ابنه، وقد قدم الملك الدعوة للمدعوين 3 مرات، وقد كانت العادة آنذاك هي أن تصدر دعوتان، الأولى هي دعوة عامة للحضور، والثانية هي دعوة خاصة لحضور وليمة العرس. وفي تلك الأيام كان رفض أي شخص لدعوة الملك أمراً غير مقبول بتاتاً ويستوجب القصاص. الجزء الثاني من القصة يتحدث عن امتلاء قاعة العرس بالناس. قال الملك إن الأشخاص الذين وجهت إليهم الدعوة الأولى ليسوا جديرين بذلك الاهتمام، لكن بسبب عزمه على إقامة وليمة رائعة بمناسبة عرس ابنه فقد أرسل عبيده إلى الأمكنة التي يتجمهر فيها الناس وأمرهم أن يوجهوا الدعوة إلى أي شخص يجدونه. وهكذا امتلأت قاعة العرس بالناس وتكللت خطة الملك بالنجاح. الجزء الثالث من القصة يتحدث عن الشخص الذي لم يلبس ثوب العرس. رأى الملك شخصا من الحضور لا يرتدي ثوب العرس، ويخبرنا المؤرخون أن العرف السائد في أزمنة الكتاب المقدس وما قبلها كان يحتم على كل شخص يدخل إلى محضر الملك أن يرتدي ثوبا خاصا يرسله له الملك. وفي هذا المثل كان الملك يتوقع من كل ضيف أن يرتدي ثوب العرس الذي قدمه له، وهكذا فقد كان ذلك الشخص بلا عذر في أنه لم يرتدي ثوب العرس، لذلك أمر الملك خدامه أن يطرحوا ذلك الشخص في الظلمة حيث البكاء وصرير الأسنان. والآن ننتقل إلى الخطوة الثانية في دراسة هذا المثل، ألا وهي فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. قد تتألف القرينة من خلفية المثل وشرحه أو تطبيقه، والمقصود بخلفية المثل هو المناسبة التي قيل فيها أو الظروف المحيطة بضرب المثل، وغالبا ما نجد خلفية المثل قبل المثل نفسه، أما تفسير المثل فيأتي عادة بعد المثل. نجد خلفية مثل العرس في الأصحاحين 21 و22 من إنجيل متى، أي في الأسبوع الأخير الذي سبق صلب يسوع. فقد دخل يسوع أورشليم واستقبله الناس باعتباره المسيح الموعود، كما أنه طهر الهيكل من التجار والباعة الذين من المرجح أنهم دفعوا المال للكهنة لكي يسمحوا لهم ببيع بضائعهم في ساحة الهيكل. وهناك أيضا شفى يسوع العمية والعرجة، وراح الأطفال يهتفون أوصنا لابن داود، أي خلصنا الآن. لكن رؤساء الكهنة ومعلمي اليهود لم يرحبوا بيسوع في أورشليم ولا في الهيكل ولا في قلوبهم. وبعد أن لعن يسوع شجرة التين غير المثمرة وأجاب عن أسئلة رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب بشأن سلطانه، ضرب يسوع 3 أمثال، ألا وهي مثل الولدين ومثل المزارعين الأشرار ومثل العرس. لذلك من الواضح أن خلفية مثل العرس هي معارضة القادة الدينيين والسياسيين ليسوع المسيح وموقفهم المعادي له، فقد رفضوا يسوع ولم يعترفوا بأنه المسيح، كما أنهم قالوا إن معجزات الشفاء التي كان يقوم بها هي من الشيطان. علاوة على ذلك كله فقد كانوا يخططون ويتآمرون لقتله. هذه هي خلفية مثل العرس. أما قصة المثل فترد في الأعداد من 2 وحتى 13 من الأصحاح 22 من إنجيل متى. يأتي تفسير المثل أو تطبيقه في الآية 14 من الأصحاح 22 من إنجيل متى. نقرأ على لسان يسوع: لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. فرغم أن الإنجيل يكرز به لملايين الناس، إلا أن كثيرين سيكونون مثل ذلك الرجل الذي لم يكن يرتدي ثوب العرس. والمقصود بذلك هو أنهم يسمعون رسالة الإنجيل لكنهم لا يؤمنون بها ولا يطيعونها. والآن نأتي إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. نذكر أحباءنا المستمعين مرة أخرى أن يسوع لم يقصد أن يضفي معنى روحيا على كل كلمة قالها في أمثاله. هذا يعني أنه لا حاجة لفرض أي معان روحية على كل كلمة أو عبارة أو جملة في المثل الذي ندرسه، بل يكفي أن ننتبه إلى التفاصيل المهمة وذات الصلة. إذن ما هي التفاصيل المهمة في مثل العرس؟ عندما ينطق يسوع بعبارة يشبه ملكوت السماوات، فاعلم أنه يريد أن يعلمنا عما سيحدث عند مجيئه الثاني. هذا يعني أن الأحداث الواردة في أمثال المسيح ستتحقق في يوم الدينونة بكل تأكيد. هذا يعني أيضا أن الناس الذين يعيشون الآن مشمولون في الأحداث المذكورة في هذه الأمثال. لذلك فإن كل مثل من أمثال المسيح يحمل رسالة لي ولك اليوم. العرس في هذا المثل يمثل البركات العظيمة لملكوت الله في صورته النهائية عند المجيء الثاني ليسوع المسيح، وهو صورة عن فرح العيش والتواجد في السماء والأرض الجديدتين، حيث سيعترف كل شخص بملك الله من خلال المسيح يسوع. ويرمز إلى هذه البركات بصورة الضيوف المتكئين معا أمام الموائد الممتلئة بما لذ وطاب من الأطعمة، وهم يتمتعون بالشركة فيما بينهم وبين مضيفهم في جو يفيض بالفرح والسرور والنور الساطع. أما فيما يتعلق بابن الملك فإن المثل لا يخبرنا إلى من يرمز، لكن لو كان يشير إلى المسيح كما يرى البعض لكان له دور بارز في المثل. لذلك من المرجح أن المقصود بذكر الملك وابنه هو التشديد على أهمية العرس أو الوليمة العظيمة التي أقامها الملك. وما من شك في أن الدعوات الثلاث التي وجهها الملك إلى المدعوين مهمة أيضا، وقد رأينا قبل قليل كيف أن المثل يقوم على خلفية واضحة، ألا وهي معارضة رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب ليسوع المسيح. لذلك فإن هذه الدعوات المتكررة تشير إلى محبة الله العظيمة وطول أناته على البشر جميعا. أما الملك فإنه يرمز إلى الله الذي قدم الدعوة للمدعوين، ونرى من خلال هذا المثل صبر الله على البشرية. ويمكننا أن نرى من خلال الكتاب المقدس دعوة الله المتكررة للإنسان لكي يتوب ويرجع إليه. هناك أيضا كيفية تجاوب المدعوين مع دعوة الملك، فقد رأينا من خلال مثل العرس كيف أن المدعوين تجاهلوا دعوة الملك، وفي ضوء السياق الذي ورد فيه المثل فإن عدم تجاوبهم يمثل موقف بني إسرائيل العدائي من يسوع المسيح ومن دعوته لهم بالدخول إلى ملكوت الله. فقد كان بنو إسرائيل مهتمين بالأمور الأرضية مثل الزراعة والتجارة أكثر من اهتمامهم بالأمور السماوية والروحية مثل الخلاص. ونرى في هذا المثل أن بعض المدعوين شتموا عبيد الملك وقتلوهم. هذا يصور لنا كيفية معاملة بني إسرائيل لأنبياء العهد القديم، وبسبب رفض الكثيرين من بني إسرائيل وغيرهم ليسوع سوف يدانون جميعا عند المجيء الثاني ليسوع المسيح. نقرأ في مثل العرس أيضا عن عقاب الأشخاص الذين رفضوا الدعوة. رأينا كيف أن الملك أعلن أن المدعوين الأوائل لم يكونوا مستحقين لهذا الشرف لأنهم رفضوا دعوته مرارا وقتلوا عبيده، لهذا فقد أرسل جنوده فقتلوا أولئك وأحرقوا مدينتهم. وقد تحقق ذلك حرفيا في سنة 70 للميلاد حين قام القائد الروماني تيتوس بالاستيلاء على أورشليم وتدمير الهيكل وبعض أجزاء المدينة وقتل ما يزيد عن 1,000,000 شخص من اليهود. على الرغم من ذلك فإن كل اليهود الذين قبلوا الدعوة وحضروا العرس نالوا الخلاص. هناك أيضا دعوة أي شخص لديه الرغبة في الإصغاء. هذا يرينا إصرار الملك على تتميم قصده المتمثل في إقامة وليمة العرس، وهذه الدعوات تمثل دعوة الله للمحتقرين من اليهود والأمم. فمنذ المجيء الأول للمسيح قام خدام الله الأمناء بتوصيل رسالة الخلاص إلى جميع شعوب الأرض، وكما أن الملك استمر في دعوة الناس إلى أن امتلأت قاعة العرس بالحضور، فإن خطة الله الرامية إلى تخليص الكثيرين من اليهود والأمم لابد أن تتحقق ولا يمكن أن تفشل. نقرأ أيضا في المثل أن قاعة العرس امتلأت من المتكئين. فمنذ المجيء الأول للمسيح بدأت الكرازة برسالة الخلاص إلى كل الأمم والشعوب والجنسيات، فالله لا يفضل شعبا على آخر ولا أمة على أخرى. وهذه الصورة تذكرنا بمثل القمح والزوان، فهناك الكثيرون ممن يزعمون أنهم يؤمنون بيسوع المسيح لكنهم ليسوا كذلك. وكما درسنا في مثل القمح والزوان، فإن الله يدعونا إلى ترك هؤلاء لئلا نقلع القمح مع الزوان، ففي الوقت المناسب سوف يأمر الرب يسوع ملائكته بفصل المؤمنين الحقيقيين عن المؤمنين الزائفين. أخيرا، هناك رداء العرس، ورغم أن المثل لا يذكر أن خدام الملك أعطوا الحضور ثيابا خاصة ليرتدوها قبل دخولهم إلى قاعة العرس، إلا أن التاريخ يخبرنا أن ذلك كان جزءا من العادات والتقاليد في ذلك الوقت، فحيث أن بعض الناس لم يكونوا مقتدرين ماديا لشراء مثل تلك الملابس الباهظة الثمن، فقد كان الملك يقدم تلك الثياب لهم. وهكذا كان ينبغي على جميع الحضور أن يرتدوا تلك الملابس عند حضور أي عرس يدعوهم إليه الملك، ولم يكن هناك أي عذر مقبول لعدم ارتداء تلك الملابس. لهذا فقد أمر الملك خدامه بمعاقبة الشخص الذي لم يكن يرتدي ثوب العرس عقابا صارما، وفي هذا إشارة واضحة إلى شروط الدخول إلى ملكوت الله. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. فمن خلال دراستنا لهذا المثل نرى أنه يعلم عن شروط الدخول إلى ملكوت الله. أما الرسالة الرئيسية لهذا المثل فهي كالتالي: يجب على الناس أن يقبلوا دعوة الله لهم للدخول إلى ملكوته، ويجب أن يدخلوا ملكوت الله لا وفقا لشروطهم الشخصية بل وفقا لشروط الله. ومن الواضح في هذا المثل أن الدخول إلى ملكوت الله بناء على شروط الله هو سمة رئيسية لهذا الملكوت، فشعب ملكوت الله قد تنازلوا عن شروطهم الخاصة وخضعوا لشروط الله. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فبعض الأمثال تشبه أمثالا أخرى ويمكن مقارنتها بها، كما أن الحق المعلن في الأمثال له ما يشبهه في آيات الكتاب المقدس. لذلك حاول أن تعثر على أهم الشواهد الكتابية التي تساعدك على تفسير المثل، فأفضل طريقة لتفسير أمثال المسيح هي من خلال مقارنة تعاليمها بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فعلى سبيل المثال نقرأ في سفر الملوك الثاني الأصحاح العاشر من الآية 18 وحتى 22 أن الملك ياهو دعا جميع أنبياء البعل وأمر المشرف على الملابس في قصره أن يوزع الملابس عليهم، كما نقرأ في سفر الرؤيا الأصحاح 19 والآيتين 7 و8 أن العروس هيأت نفسها للعريس بعد المجيء الثاني للمسيح، والعروس هنا ترمز إلى جميع المؤمنين الحقيقيين، وقد أعطيت ثوبا من الكتان الأبيض الناصع. وعلى الرغم من أن غالبية المدعوين في مثل العرس كانوا ينتمون لعامة الناس ولم يكونوا يمتلكون ثيابا لائقة لحضور العرس، إلا أن الملك كان يتوقع من الجميع أن يرتدوا ثياب العرس التي قدمها لهم، وحيث أن ذلك الشخص رفض أن يرتدي ثوب العرس الذي قدمه الملك له فقد واجه عقابا صارما. يجب أن ندرك عزيزي المستمع أن ثوب العرس لا يمثل أعمالنا الصالحة أو برنا الذاتي، بل يمثل رداء البر الذي كسان به المسيح من خلال موته لأجلنا على الصليب. فنحن نخلص بالنعمة من خلال إيماننا بيسوع وبما فعله لأجلنا على الصليب. بعبارة أخرى، فإن ثوب العرس يرمز إلى التجديد الكامل وإلى بر الله الذي حسب لنا بناء على قبولنا ليسوع ربا ومخلصا لحياتنا. نصل الآن إلى الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذا المثل، ألا وهي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. نرى من خلال هذا المثل أن الله هو الذي يضع الشروط اللازمة لدخول الناس إلى ملكوته، وهو يدعو الناس مرارا للدخول إلى ملكوته، كما أنه يتأنى عليهم لأنه يريد للجميع أن ينالوا الخلاص. أما الشيء المطلوب منا فهو أن نقبل دعوته وأن ندخل ملكوته بموجب شروطه هو، فإن لم نفعل فسوف نهلك إلى الأبد. أما الشرط الذي وضعه الله لنا للدخول إلى ملكوته فهو أن نرتدي ثوب العرس الذي قدمه هو لنا، أي أن نؤمن بيسوع ونقبله ربا ومخلصا لحياتنا. فقد قال يسوع بحسب إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والآية 6، أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. كما نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 14:12، وليس بأحد غيره، أي غير يسوع، الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. في الحلقة التعليمية القادمة عزيزي المستمع سوف ندرس معا مثل الابنين الوارد في إنجيل متى الأصحاح 21 ومن الآية 28 وحتى 32، ومثل التينة غير المثمرة الوارد في إنجيل لوقا الأصحاح 13 من الآية 6 وحتى 9. لذلك أرجو أن تقرأ هذين المثلين استعدادا للحلقة التعليمية القادمة. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
مدعو للعرس العظيم، يوجد لك مكان، إن رب العرس لا شك كريم، فتعال له المكان، فتعال لا تؤجل، كل من الخيرات عجل، إن ثوب العرس من أجلك يعمل، فتعال لي المكان. اسمع الدعوة أسرع للفرح، يوجد لك مكان، وتعال يا صديقي تستريح، يوجد لك مكان. صاحب العرس تكلف كل شيء، جئ لتعرف المحبات أعدت ما لا يوصف، فتعال لي المكان. الذبائح دماها قد جرت، فتعال لي المكان، المسيح مات عنك لا تموت، يوجد لك مكان. مات عنك فتعالى وفديناك تعالى. قد أعد كل شيء فتعالى يوجد لك مكان. الدم الغلي جرى فوق الصليب فتعال للمكان. يمحو آثام الورى دم الحبيب يوجد لك مكان. فتعالى رغم شرك ضع عليه كل أمرك. المسيح قد أعد الكل فدرك وتعالى للمكان. عن قريب سوف تغلق الأبواب حين يمتلئ المكان. إن قرعت سوف تسمع الجواب امتلأ كل المكان. عند ذا ليس دخول أبدا ولا قبول. عند ذا تبكي ولا أي وصول. ليس يوجد مكان. مات عنك فتعالى وفديناك تعالى. قد أعد كل شيء فتعالى يوجد لك.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 0035799786310 0035799786310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.